الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في الحديث 81. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر بالركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. أخذنا في الدرس الماضي أول هذا الحديث وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. وعرفنا أن رفع اليدين من الواجبات أو من الأركان من المستحبات لا من الواجبات ولا من الأركان. ذكر العلماء بعض المعاني لرفع اليدين منها نعم أنها إجلال لله عز وجل. وقيل نعم أنها زينة في الصلاة. وعلى كل رفع حجاب الغفلة وعلى كل هي سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هي من أجل هذه المعاني أو لغيرها الله أعلم. كان يرفع يديه حذو منكبيه هنا جاء حذو منكبيه وجاءت روايات أخرى زيادة على ذلك حذو أذنيه. السنة جاءت بهذا وجاءت بهذا وإن كان أكثر العلماء على الرفع حذو المنكبين ومنهم من ذهب إلى الرفع حذو الأذنين كأبي حنيفة ومنهم من خير بين الأمرين وإن كان الأحسن عنده الرفع حذو المنكبين كالإمام أحمد رحمه الله. وكل سنة. ومنهم من جمع فمن جمع من أهل العلم الإمام الشافعي فجعلها صفة واحدة يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تكون أطراف الأصابع حذو أذنيه ولا حاجة كما عرفنا لهذا الجمع لأن الجمع إنما يكون عند التعارض وما في تعارض بل هذا من باب التنويع في العبادات فيفعل هذا أو يفعل هذا والكل مشروع. على كل تكلمنا على مسائل متعددة في هذه المسألة فيما يتعلق برفع اليدين. كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وهذه السنة كما عرفنا متفق عليها من حيث المشروعية وإن كان النزاع بعد ذلك هل هي من الواجبات أو من الأركان أو من الأمور المستحبة والصواب الذي عليه الأكثر أن الرفع مما يستحب ولا يجب. قال: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. وفيه استحباب رفع اليدين إذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، استحباب الرفع أيضا في هذين الموضعين، إذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. وهذه السنة حصل فيها النزاع بين العلماء، وأكثر العلماء على استحباب ذلك من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم، وجاءت آثار عن الصحابة في عدم الرفع، فيها كلام وقد طعن فيها بعض العلماء. والمعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هو الرفع في هذه المواضع، وهذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم. لكن هناك من لم يرى الرفع وشدد في ذلك كما عليه أهل الكوفة وبينهم الحنفية، فلا يرون الرفع عند الركوع عند الرفع من الركوع ويشددون في ذلك، ومنهم من حكم أن ذلك من البدع، ومنهم من حكم ببطلان الصلاة في حق من رفع يديه في هذين الموضعين. وهذا عجب، فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شهيرة ظاهرة ما فيها لبس. والإمام مالك رحمه الله ذهب إلى الرفع في هذين الموضعين في رواية المدنيين عنه، وهذا القول الذي مات عليه الإمام مالك رحمه الله، وإن كان له قول آخر بعدم الرفع، لكن هذا هو آخر أقوال الإمام مالك، وهو رواية المدنيين عنه. وقد ذكر العلامة ابن العربي المالكي رحمة الله عليه في كتاب أحكام القرآن قصة حصلت لشيخه الطرطوشي، لأبي بكر الطرطوشي، فذكر رحمة الله عليه أنه كان في مسجده الذي يقيم فيه درس الظهر في بمحرس بن الشواء بالثغر، قال: فدخل أبو بكر الطرطوشي وهو شيخه شيخ ابن العربي المالكي، دخل المسجد وتقدم إلى الصف الأول وصلى، قال: وأنا في مؤخرة المسجد في طاقات البحر أتنسم النسيم من شدة الحر. قال: وفي الصف أبو ثمنة رئيس البحر وقائده، وكان أبو بكر الطرطوشي، هذا مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية المدنيين، كان يرفع يديه عند الركوع عند الرفع من الركوع كما جاءت في ذلك السنة، فصلى ورفع يديه في هذين الموضعين. فاستنكر أبو ثمنة رئيس البحر ومن معه من أصحابه هذا الصنيع، وكانوا لا يعرفون هذا إلا عن بعض أهل البدع، فاستنكر ذلك وقالوا فيما بينهم: ما لهذا المشرقي دخل مسجدنا؟ قوموا إليه فاقتلوه ثم ارموا به في البحر ولا يراكم أحد. وسمع ذلك ابن العربي المالكي قال: فسمعت ذلك حتى كاد يطير قلبي من جوانحي، فقلت: سبحان الله، هذا أبو بكر الطرطوشي فقيه الوقت. قال: وما له يرفع يديه؟ قال: هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومذهب الإمام مالك في رواية المدنيين، ومذهب الإمام الشافعي. قال: فما زلت أسكتهم وأسكنهم حتى سكنوا. فلما قضى الطرطوشي رحمه الله عليه صلاته قال: أخذته إلى مسكني بالثغر، فرأى وجهي متغيرا فقال: ما لك؟ فقصص له القصة. قال فضحك، قال: ومن أين لي أن أقتل على سنة؟ رأها من الشرف والمكرمة أنه كان يقتل على تلك السنة التي قام بها. قال: فقلت له: هذا لا يحل لك أنت بين أقوام، إن قمت بها أي بهذه السنة آذوك وربما سفكوا دمك. قال: فقال لي: دع عنك هذا وخذ في غيره، أي من الحديث. تشاهد من هذا أن هذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام جهلها بعض الناس، وأدى بهم الجهل إلى أن أرادوا أن يسفكوا الدم الحرام بسبب جهلهم بهذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، التي أخذ بها الصحابة، وأخذ بها التابعون، وأخذ بها أكثر العلماء. وهكذا الجهل يعمل بأهله، الجهل يعمل بأهله ويوقع أهله في مثل هذه الأمور العظيمة، يسفك الدم الحرام لشدة استنكاره لما يجهله من أمور السنة. وهذا موجود في كثير من الجاهلين، نعم، في بعض الأحيان أو في بعض السنين الماضية حصل الحديث قديما في حال الصغر في بعض المسائل من أمور السنن، فقام بعض الجاهلين ورفع السنة على بعض طلاب العلم من أجل تلك المسألة التي هي من سنن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة السنكارة، نعم، لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولشدة جهله. وجد أباه وجده ومن يعرف من الجاهلين على أمر الأمور، فظن أن ذلك هو الدين، وما سوى ذلك كفر والعياذ بالله. هذا هو الغلو في الحقيقة، مع أن جهال الناس يصفون أهل الخير والاستقامة الذين تمسكوا بالدين أنهم أصحاب غلو، أنتم أصحاب غلو، أنتم متشددون. هذا هو الغلو في الحقيقة، نعم، تريد أن تسفك الدم الحرام لما تجهله من السنة. وهلا تفقه الإنسان في دينه حتى يعرف السنن ويعرف ما يجوز وما لا يجوز، ويعرف المعروف نعم فيأمر به، ويعرف المنكر فينكره؟ هذا شيء عزيز في الناس إلا من رحم الله عز وجل. فعلى كل هذه سنة من السنن الثابتة في الأدلة المتكاثرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وكان يرفع يديه حد من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وهنا قال: وإذا كبر للركوع، وإذا كبر الركوع، يرفع يديه إذا كبر الركوع. وفي بعض ألفاظ الحديث في البخاري: حين يكبر للركوع، حين يكبر للركوع. والعلماء اختلفوا أو نعم أو ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن رفع اليدين يكون مع تكبيرة الإحرام، يكون مع التكبير عموما سواء تكبيرة الإحرام أو غير ذلك من التكبيرات، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما، فيكبر فيرفع يديه عند ابتداء التكبير ويخفض يديه عند الانتهاء من التكبير، فإذا قال الله أكبر يرفع يديه مع التكبير مع ابتدائه ويخفض يديه مع انتهاء التكبير، وهذا أمر مشروع دل على ذلك بعض ألفاظ الحديث كما عرفنا في صحيح الإمام البخاري، غير أن هناك من أهل العلم استنكر غير ذلك من الصور، وهو رفع اليدين مثلا بعد الانتهاء من التكبير، ويرون أن موضع الرفع قد انتهى، إذا كبر الإنسان وانتهى من التكبير يرون أنه ما في رفع بعد التكبير لفوات الموضع، فموضع الرفع عندهم يكون مع التكبير من ابتداء التكبير إلى انتهاء التكبير، فإذا كبر فلا يرفع بعد ذلك، كما أنه لا يرفع يديه قبل التكبير. والصحيح في ذلك أن السنة جاءت بهذه الأمور، فيجوز الرفع مع التكبير ويجوز التكبير ثم الرفع، كما جاء في ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كان نعم يكبر ثم كان يرفع يديه ثم يكبر، وجاء أنه كان يكبر ثم يرفع يديه في حديث مالك بن حويرث أيضا في صحيح الإمام مسلم. الأدلة الصحيحة جاءت بهذا وبهذا، إما أن يكبر إما أن يرفع يديه مع التكبير أو يرفع يديه قبل التكبير أو يرفع يديه بعد التكبير، فالسنة جاءت بهذه الأمور، فالأمر في ذلك واسع. إلى هنا وننتقل للتوحيد.